بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية قبل التعرض للروايات الأخرى اللي وعدت التعرض لها، لعلي نتيجة السرعة آخر الوقت ما تعرضت لها النكتة، وهي أن الرواية السابعة من الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم، الرواية الثالثة التي تعرضت لها لإثبات فتوى المشهور، وهي موثقة سماعة حيث صححنا السند من جهة علي بن السني، قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، يعني يراعي حرمة شهر رمضان، وهذا ما بيعني أن يبقى ممسك، يأكل باطنا بدون إعلان، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. ظاهر الرواية تهافت، ما قال فله أن يصوم إن شاء، قال فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. لا تجتمع عليه الظاهرة في التكليف مع إنشاء، إذ الصوم حينئذ إما واجب أو غير واجب. لكن ترتفع الغرابة عن هذه الرواية بلحاظ الروايات الطائفة الثانية التي ستأتي إن شاء الله. لكن رأيت غير واحد من المحققين ومنهم الشارحان العظيمان، ها يعني في المستمسك والمستند، حملا قيد إنشاء على ما قبل الدخول إلى البلد، يعني وهو في أثناء السفر، فإن شاء صام بمعنى أنه إن شاء أمسك إلى أن يدخل البلد، وحكما يصبح صائم يجب عليه ذلك تعيينا، وإن شاء أكل فيصبح مفطر، غاية الأمر عليه أن لا يتظاهر بالإفطار بعد الدخول إلى البلد بمقتضى صدر الرواية. أقول هذا الذي ذكراه نحو تأول في الرواية، إذ لا يظهر منها هذا الشيء من قريب أو بعيد، خصوصا أنه ستأتي روايات ظاهرة ظهورا قويا في التخيير بين الصوم وعدمه، وهو ما لا يوجد قائل به في الطائفة أصلا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. فما الداعي لتأول الرواية بعد انعدام هذا الظهور منها فيما حملت عليه؟ وعموما هذه الرواية أنا أرى أنها ظاهرة في التكليف بقوله فعليه، لكن بقرينة إنشاء الأقرب لو كنا وهذه الرواية أن نحمل عليه على إنشاء وليس العكس، يعني إن شاء تكليف نفسه بالصوم فهو مكلف به، وهذا يظهر منه الوجوب التخييري حينئذ. إن شاء صام
ويحتسب له صومان، ويكون حينئذ عليه، أي اختار التكليف بالصوم لأنه يكشف هذا التخيير عن وجوب تخييري. في الحقيقة مو وجوب تخييري بين وجوبين، يعني عن تخيير بين أن يصوم وبين أن لا يصوم. واقعا فقهيا ما في حدا بيقول بهيك كلام، لكن نحن والرواية عم نحكي بمعزل عن أي شيء خارجي. إذا كنا مع هذه الرواية، واضح الرواية حينئذ في أنه إن شاء أن يجعل على نفسه الصوم فليصوم، وهذا يعني أنه في خطاب بالصوم. غاية الأمر هذا الخطاب ليس تعيينيا عليه، يستطيع أن يفعله ويستطيع أن لا يفعله. طبعا هذا بينتج نتيجة غريبة، أنه في تكاليف الشريعة الإنسان يكلف بها ويستطيع أن لا يفعلها، هذا غير مألوف. عقلا ما في مشكلة، لكن غير مألوف. أنه إذا الإنسان موجود في البلد من قبل الفاجر فعليه الصوم تعيينا، لكن إذا وجد في البلد بعد الفاجر فعليه الصوم إن شاء. ها؟ لا، مش غير مخاطب أصلا بالصوم، مخاطب بالصوم إذا اختار هذا الشق. هذا نتيجة غريبة، واقع النتيجة غريبة. إيه مش وجوب تعييني صحيح، ولا وجوب تخيير بين شقين، تخيير بين أمرين، بين أن يصوم أو لا يصوم، وهذا لا يجتمع مع الوجوب التعييني صحيح. لكن يتصور حينئذ أن الشارع الأقدس يعتد بصومه في هذه الحالة في طول مشيئته، وهذا يكشف عن أمرين في طول مشيئته. حينئذ هيك بدنا يصير. طبعا السيدان راحا نفسيهما من هذا، حملا على ذاك المعنى. بس انصافا الرواية إسا بدي أراكم إياه من نفس الرواية ما بيجي ذاك المعنى أصلا، إنه محمول على التخيير بين أن يأكل أو لا يأكل قبل أن يدخل إلى البلد، يعني وهو مسافر. شوفوا الرواية هيك: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء. إن شاء واضحة في أنها بعد أن دخل البلد، من نفس الرواية عم نحكي، هذا أمر واضح ما في كلام. نعم إسا بنحملها على محامل أخرى، عموما لا تضر بوجود الطائفة الأولى التي عليها فتوى الأصحاب، إذ تبقى الروايتان الأخريان دالتان على ذلك، لكن الإصرار على جعل هذه الرواية دالة أول الكلام. في مقابل هاتين الروايتين أو الثلاثة عند من جعلها الثلاثة، توجد روايات أخرى في نفس الباب، وهي الروايات الثلاثة الأول من الباب التي قد يستظهر منها التخيير بين الصوم وعدمه. وإذا أخذنا الرواية الأخيرة الآن وثقت سماعة، فتصبح الروايات أربعة، لأن وثقت سماعة ظاهرة في هذا إنصافا في حد نفسها. طيب شو هي الروايات؟ خلينا نشوفها أول شيء دالة تامة، بعد ذلك بنحاول نعالجها. الرواية الأولى في هذه الطائفة اللي هي رح تصير الثانية بعد أن أخذنا برواية سماعة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. إنصافا رواية صحيح في أعلى درجة الصح. في حديث يعني طويل قال أي عليه السلام: فإذا دخل أرضان قبل طلوع الفاجر وهو يريد الإقامة بها، مش وطنه بس بده ينوي عشرة أيام، فعليه صوم ذلك اليوم لأنه دخل قبل الفجر، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام. طيب إذا كنا والرواية واضحة جدا أنها مش عم تحكي أساسا عن اللي أكل أو ما أكل، هي تتكلم عن إنسان من جهة تناول المفطر قابل أن يصوم، الكلام من جهة الزمن دخوله بعد الفجر يخوله لأن يكون مخاطبا بالصوم أم لا. الإمام عليه السلام صريحا في الرواية يقول وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، يعني لا يتعين عليه الصوم، ومقتضى هذا سواء كان قد تناول مفطران قبل الدخول أو لم يكن قد تناول مفطرا. واضح من الرواية أن الميزان والحد هو الدخول قبل الفجر وبعد الفجر، والرواية أصلا غير ناظرة لقصة التناول أو عدم تناول المفطر، خصوصا وأن الرواية تركت الاستفصال من تلك الجهات، جعلت الميزان كل الميزان الدخول قبل الفجر والدخول بعد الفجر، وهذا يعني أن هناك دخالة لهذا الأمر في تعين الصوم عليه. ومع ذلك قال وإن شاء صام. طبعا وإن شاء صام بده يكون صوم صحيح، حتى يكون وإن شاء صام في شهر رمضان لا يقع غير في رمضان، ها؟ يعني هو مخير بين أن يصوم أو لا يصوم، لا يتعين عليه الإفطار كما لا يتعين عليه الصوم، ففي طول المشيئة لا بد وأن يكشف ذلك عن أمر فعلي في حقه يمتثله. ما قال ويقضي، لو كان لا يعتد بهذا الصوم كان قال ويقضي. واضح أنه ظاهر الرواية ومقتضى إطلاق الكلام أنه يصوم صوما يعتد به، لأن الكلام في شهر رمضان مش في غير شهر رمضان. جيد، طبعا صحيح الرواية مش مصرحة بشهر رمضان، لما تطلق ينصرف إلى شهر رمضان بلا إشكال، وهذا ظاهر من الرواية. أيضا هالرواية تأولها غير واحد من المحققين حتى يحملها على الرواية على الطائفة الأولى، هسه نشوف الرواية الثانية من الباب ومن الطائفة بتصير الثالثة مع موثقة سماعة، وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله إسناد الشيخ الصدوق. ليش؟ لأن بعد رواية الكليني قال محمد بن علي بن الحسين، أنا أيلكم يا قديما إن شاء الله ما نسيتوها، لما بيقول الشيخ الصدوق ورواه في الفقيه أو رواه فلان، وبعد بيذكر بإسناده بيرجع الإسناد إلى الرواية السابقة إلى الأصل، لكن لما بيصرح بالاسم، وهذه عادة ما بيعملها إلا بالكتب الأربعة، لما بيصرح بالاسم هذا يعني أنه قطع السياق السابق. لما قال محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن العلاء في الرواية السابقة اللي قريناها قطع السياق السابق، عندما قال وبإسناده يعني في الفقيه بإسناده بإسناد الصدوق عن رفاعة بن موسى، لسه ما في داعي نتعرض، السند واضح الصحة إلى رفاعة بن موسى ما في مشكلة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، يعني الساعة أفرضه 7 الصبح أو 10 صباح ماشي. قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. إن شاء صام وإن شاء أفطر. دمه السؤال عن مين؟ عن شخص يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النار. بعد ما دخل قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني شو المقصود؟ يعني وهو مسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر؟ ما له معنى إن شاء صام وإن شاء أفطر وهو مسافر. إن شاء صام وإن شاء أفطر بعد أن يستجمع الشرائط، بعد أن يقضب. طب هذه أيضا حملت يا إخوان، إن شاء أكل قبل الدخول وإن شاء، شو له معنى الحكي هذا؟ إنصافا، إن شاء أكل قبل الدخول وإن شاء صام، ليش في صوم قبل الدخول هو؟ ما في صوم قبل الدخول لأنه مش مستجمع شرائط الوجوب أصلا. ثم هذا خلاف ظاهر الرواية يا أخي، لا أقل، غير أنه ما بيصح قبل الدخول هالحكي هذا التخيير. إذا تنزلنا وقلنا بصح لابد من التمسك بإطلاق الرواية، حينئذ إن شاء صام وإن شاء أفطار، يعني إن شاء قبل الدخول وإن شاء بعد الدخول، مش خصوص ما قبل الدخول. على أني لا أقبل هالمعنى يا إخوان، إن شاء صام وإن شاء أفطر قبل الدخول، ما إلى معنى. هو الصوم إنما يتلبس به متى؟ بعد الدخول. قبل الدخول في إمساك، ما في صوم. إذا صحيح بنقول صوم لغوي نحن، لكن ظهور النصوص في الصوم المأمور به واضحة، في الصوم الذي هو صوم في الشريعة، وهذا غير موجود قبل الدخول. ورواه الكليني ورواه على كل حال. وأنا عادة بصير عندي بعض الإشكالات في هيك حالات يا إخوان، لا بأس بتمريرها، إنه السياقات الروائية بيعتني فيها الشيخ الصدوق أكثر ما بيعتني بأهمية الطبقة الحديثية. يعني هو بالرواية السابقة بذيلها قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، ثم قال وبإسناده عن الرفاعة، ثم قال ورواه علي بن إبراهيم، ورواه الكلين عن علي بن إبراهيم. طيب الكلين متقدم على الصدوق بلا إشكال ولا ريب، أستاذ أساتذة الشيخ الصدوق في الحديث، وعلى هذا الأساس مقتضى القيمة الحديثية وقصر السند علو الإسناد يعني من جهة قصره، فضلا عن قيمة الكتاب، فإن الكافي لا يجارى ولا يبارى بين كتب الحديث. طبعا كتب الحديث اللي وصلت للمتأخر المقصود، يستدعي أن يجعل هو الأصل ثم يعقب عليه بالفقيه بالتهذيبين ببقية الكتب. عموما هذه بتتكرر عند صاحب الوسائل، ما رعاها ولا اهتم بها. طبعا قد يكون على مبناه الإخباري، يعني أنه روايات الكتب الأربعة كلها قطعية أو صحيحة، حتى لو كانت كلها صحيحة في أهم وأصح وأقدم إلى آخره. على كل حال، ثم قيمة الحديث الذي يذكر سنده معه، طبعا هذا ما في صناعة واضحة، أقرب من قيمة الحديث الذي يذكر سند كلي له ولغيره، فإن احتمال الاشتباه في ذاك أكثر من هذا كما لا يخفى عقلائيا. عموما واضحة كما هالرواية، وظاهرة في أنه العبرة بالدخول بعد الفجر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم ما تحدثت عن بعد الزوال هذه الرواية، بس تحدثت عن قبل الزوال، أصبح أو ضحوة أو ارتفاع النهار. الرواية الثالثة من الباب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد من النضارة، وهو الصحيح يعني مش النظر. عن عاصم بن حميد، واستهولوا حبيب مو مشكلة، يقال العرب لا تبدأ. على كل حال، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام، واضحة كمان الرواية أنها صحيحة بلا إشكال، ليس في السند من يتوقف فيه إطلاقا. قال سألت أبا جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، كان قبل الزوال. قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر فهو بالخيار، يعني هو وبعد مسافر هناك كيف بده يصوم هو هناك؟ هو يصوم إذا دخل. إن شاء صام وإن شاء أفطر. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلى آخره. طيب فعليا صار عندنا 4 روايات في الطائفة الثانية. فلو كنا والبحث الروائي يا إخوان فلا إشكال في أنه يشكل الأمر، يعني إذا كنا لا نعتني للأقوال فبأي حق نتأول النص؟ نص صريح أو شبه الصريح يتمثل في عدة روايات كلها أسانيدها بين صحيح ومعتبر في أحسن درجات الصحة. نأخذ به أو لا نأخذ به هذا بحث آخر، لكن لا إشكال ولا ريب في أن هذه الروايات واضحة جدا في أنها تخير الإنسان، وواضح جدا أن النسبة بينها وبين روايات الطائفة السابقة تباين، لصارت روايتين الطائفة السابقة على هذا. لكن كلتاهما تدل على صحة الصوم، الفرق بينهما في تعينه وعدم تعينه. لا يمكننا أن نقول بسقوط الطائفتين والرجوع إلى القاعدة، لأن أصل تصحيح الصوم وإمكانية الإتيان به مفروغ منها، وعلى مقتضى القاعدة لا يصح الصوم أصلا، يعني القاعدة كما تنفي الطائفة الأولى تنفي الطائفة الثانية أيضا، لأن القاعدة تقتضي أن يكون مستجمعا لشرائط الوجوب والصحة من الفجر إلى الغروب، وكلتا الطائفتين تصحح الصوم بعد الفجر. فما اختلفت فيه الطائفتان غير ما هو مقتضى القاعدة، فلا توافق إحداهما مقتضى القاعدة، بل تتفقان في مخالفة مقتضى القاعدة. وحيث أن التعارض حينئذ لا ينتهي إلى إسقاط تمام مدلول الرواية، أي فيما اتفقت عليه الطائفتان، فلا إشكال ولا ريب في أصل صحة الصوم لو صام، إنما الكلام في تعينه عليه، وهذا المقدار لا يمكننا إثباته فتجري البراءة عنه، لأن ننتهي للأصل العملي، لأن معنى أصل لفظي يدل عليه. هذا لو كنا والصناعة يا أخوان، الصناعة طبعا المقصود صناعة الروايات بمعزل عن المرجحات. أما إذا أردنا أن نذهب إلى الترجيح، لا إشكال ولا ريب في أن الطائفة الثانية أصح سندا إذا بنينا على الترجيحات التعبدية، وقلنا بالترجيح تعبدا بمثل هذا المرجح، لكن لم يثبت لدينا في الأصول مرجح من هذا القبيل. ما لم ينتهي بإدخال إحدى الطائفتين في ميقات الحجية وإخراج الأخرى، إذ قد بنينا في بحث التعارض من علم الأصول على أن المرجحات التي ذكرت في الروايات ما ثبت منها من مرجح، أرجو الانتباه للنكتة يا إخوان، هو في الحقيقة من تمييز الحجة عن اللا حجة في نهاية المطاف، لأننا بنينا على أن الحجة هو الخبر الموثوق، والمرجحات إذا كانت لصالح أحد الطرفين على حساب الآخر فإنه يخرج الآخر عن الوثوق، فيخرج عن ميقات الحجية أصلا. ومن هذه الجهة قلنا لا فرق بين مرجح ذكر في النصوص ومرجح لم يذكر، العبرة بالعامل الكيفي أن ينسلب الوثوق منه عقلائيا ويتعزز الوثوق في الطرف المقابل عقلائيا. إذا كان الأمر كذلك أقول لا إشكال ولا ريب في أن الطائفة الثانية مع صحة أسانيدها وعلوها وصراحة أو شبه صراحة دلالاتها على أن الإنسان مخير بين الصوم وعدمه، لم نجد من أفتى بهذا في الطائفة ولم ينقل عن أحد ذلك، بل وجدنا الطائفة مطبقة على الفتوى المقابلة، ولا إشكال ولا ريب في أنه حتى الذي لا يقول بوهن الرواية بإعراض المشهور فإن التسالم من هذا القبيل يوقفه بلا إشكال ولا ريب، حتى مثل السيد الخوئي يعني، وإن كان ما خاض لهالموضوع السيد الخوئي أبدا لأنه دغري تأول الروايات ومشى رضوان الله عليه، ما أدري في الدعاء بالأخير بأنه مجموع الروايات يوافق فتوى المشهور، هيك صريح العبارة في التقرير، وقد ظهر أن الروايات بمجموعها تطابق أو توافق فتوى المشهور، ما أدري كيف. إذا بالتأول إيه يعني بسوي لك شو ما كان يصير موافق خير إن شاء الله، تأول بدون قرينة بدون دليل. المهم في الأمر هو أنه بناء على المبنى الصحيح من الترجيح بما اتفقت عليه الطائفة أو اشتهر بينها فإنه لا بد من ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية ولو كانت أصح سننا وأوضح دلالة، خير إن شاء الله، سواء على ما بنينا عليه أو على أن المرجح مرجح تعبدي من هذا القبيل. طبعا السيد الخوئي لا يستطيع أن يبني على هذا المرجح لأنه لم يؤمن به، هو لم يؤمن إلا بمرجحين تعبديين أيضا، موافقة الكتاب ومخالفته وموافقة العامة ومخالفته فقط في الأصول. لذلك وما دخل باب الترجيحات هون ولا أدخل أيضا هذا البحث لأنه بيعتبر إعراض المشهور مش كاسر، لذلك ذهب إلى تأول الروايات وليته لم يفعل. هذا تمام الكلام إلى هنا جيد. وإن استحب له الإمساك بقية النهار، شو هذا؟ وإن كان بعده أو تناوله، يعني تناول المفطر قبل دخول البلد قبل استجماع شرائط الوجوب، فلا، ما بيقدر يصوم هذا الإنسان بعد الزوال، ما بيقدر يصوم. واضح الروايات السابقة غير واحد منها أن الميزان بالزوال جيد في الطائفة الأولى، وهذا أيضا في إطباق عليه بين الأصحاب، وإن دعي ظهور كلام إطلاق كلام الشيخ في غير هذا، لكنه في بقية كتبه قطعا لم يذهب إليه، ما في قائل به يعني لابد من، لذلك وصفت هذا الإطلاق بالشذوذ. مو مهم بس ما بده بحث هذا جديد. وإن كان بعده أو تناول، أيضا تناول المفطر واضح ما بيقدر يصوم هذا اليوم، ولما تناول كان يصح له التناول. وإن استحب له الإمساك بقية النهار، يعني مرة بيكون تناول مفطر ودخل قبل الزوال يستحب له الإمساك بقية النهار، مرة بيكون ما تناول مفطر ودخل بعد الزوال يستحب له الإمساك بقية النهار. هذا الحكم يا إخوان دلت عليه غير واحدة من الروايات، وهي ما عقد لها الباب السابع من أبواب من يصح منه الصوم، ما بدي كثير أوقف عند الأسانيد. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة موثقة باعتبار عثمان بن عيسى وسماعة الواقفيين. قال سألته يعني مضمرة عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل. انتبهوا يا أخوان، هذه ورد قبل الزوال. قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، مش لا يتظاهر موثقة سماعة الأخرى، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل. في شهر رمضان يعني في النهارات مو في الليالي. جاي واضح إسا شو بدي بالمواقعة واضح. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال قال، هذه ذيك الرواية اللي بحثنا في سندها، في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أقل قبل دخوله. انتبهوا يا أخوان، قال يكف عن الأقل بقية يومه وعليه القضاء. في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أقل قبل دخوله، هذه مش عام من قبل الزوال وبعد الزوال في سؤال السائل. قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء، سواء كان بقية اليوم بعد الزوال أو قبل الزوال. الثالثة، وعنه عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود، ما بتشوف كثير عندهم، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام. واحد واضحة رواية طايح حظها من حيث السنة، لا أقل بالزهري ها وسفيان. في حديث قال وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم، إلى أن قال وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله، قد يقدمهم قبل الزوال وقد يقدمها بعد الزوال، أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض، يعني مش واجب. وهذا ظاهر ما لا ينبغي، وإن كان لا ينبغي لا تدل على الاستحباب حصرا في اللغة. الرواية الرابعة من الباب وبإسناده عن سعد عن شيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم، رواية واضحة الصحة، وإن تكلم في محمد بن عيسى العبيدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أي وقع قال لا بأس به بعد العصر لا بأس به، يعني يجوز إذا ما بينفي الاستحباب. طيب جيد يا أخوان، واضح الرواية، واضح انه هذا يخرج لنا استحباب الامساك قبل الزوال وبعد الزوال. ولا ادري مع هذا كيف قال السيد الخوئي رضوان الله عليه واما بالنسبة الى من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلا ما يدل على استحباب الامساك. طب ما الروايتين من الاربعة ها بل ربما ثلاثة مطلقة تشمل ما بعد الزوال ها؟ يعني عم بيقول له أكل في الصباح ثم دخل أهله، ثم دخل أهله وقد يكون قبل الزوال قد يكون بعد الزوال، بل لعل الوجه الاعتبارية يقتضي التفصيل واختصاص الاستحباب بالأول. سمنين صارت وجوه الاعتبارية والأمر سهل، نظرا إلى أن الداخل ما قبل الزوال بما أنه كان في معرض الوجوب لفعليته عليه، في معرض الوجوب لفعليته عليه، أين تفعليته يا سيدنا؟ إذا هو ماكل قبل ما يدخل، أين تصر فعلي؟ في أي وقت؟ فهذه فعلية لولائية، ها؟ ما صار فعلي بالفعل، ها؟ لو لم يفطر في الطريق، طبعاً واضح، فيستحب له التشبه بالصائمين مواساة بهم. وأما الداخل بعد الزوال فحاله من حيث عدم وجوب الصوم عليه معلوم سواء أكل أم لا، لا يبنى على الوجوه الاعتبارية. وهو إنصافا ما بده يبنى على هيك واجب، لكن لم يجد عاجلا ما يدل على بعد الزوال. إذا قصده ينصص على ما بعد الزوال أي صحيح، لكن إذا بالعكس عندما ينصص على الجواز مش نفي الاستحباب بسط الوقاع لا بأس به، قالت الرواية الأخيرة. لكن الروايتين السابقتين عليها وحدة معتبرة وحدة غير معتبرة دلتا على أن من دخل أهله مطلقا يستحب له الإمساك سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذا يكفي لتخريج الفتوى المشهورة والمعروفة. ولذلك لم أجد إلا السيد الخوي يتفرد بهذا التفصيل يا إخوان. والظاهر أن المناط يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.